من هو الشيخ سعد الغامدي؟ هذه الساعة بإذن الله ستكون هي ثرية وممتعة بإذن الله مع الشيخ القارئ سعد الغامدي. حياك الله شيخ.
حياكم الله. حياكم الله. جزاك الله خير. بارك فيك
شيخ سعد. لو أجمع الكلمات أني أنها لا تعجز أن توفيك.
جزاك الله خير. بارك فيك. وأنا أشكركم على هذا اللقاء والله.
طيب
الله يبارك فيك. جزاك الله خير. وراها فرصة طيبة ألتقي معك.
الله يسلمك.
عندي اتصالات كثيرة.
اي والله.
الله يسلمك. بارك فيك. جزاك الله خير.
بارك فيك. الله جبرت خاطرنا على خير.
جزاك الله خير. بارك فيك الشيخ. حياكم الله.
شيخ سعد، في البداية أنا أحب وأيضا السادة المشاهدين بطاقة تعريفية للشيخ سعد الغامدي.
نعم. بطاقة مختصرة ولا
أبد
ولا طويلة؟ الله يبارك فيك. أخوكم سعد بن سعيد بن سعد الغامدي، نسأل الله أن نكون وإياكم من السعداء. من مواليد الدمام، أذكر طبعا التاريخ الميلاد نخليه في سيخرج إن شاء الله. نعم. فدرست طبعا المراحل الثلاث في مدينة الدمام، الابتدائية والمتوسط والثانوي، ثم انتقلت إلى مدينة الأحساء ودرست فيها المرحلة الجامعية، وتخرجت في عام 1410 تخصص أصول دين. ثم بعد ذلك درست 5 سنوات، ثم بعد ذلك 8 أو 9 سنوات في الإشراف التربوي، مشرف لمادة التربية الإسلامية، ثم الآن مدير لإحدى المدارس الأهلية في الدمام.
ما شاء الله.
طبعا متزوج ولدي 3 من الأبناء الحمد لله، نسأل الله أن يصلحهم ويحفظهم. طبعا كلفت بإمامة وخطابة جامع، أحد الجوامع في الدمام كانوا، وأشرف على 2 من المراكز. نعم، مركز منار الهدى للتدريب ومركز الإمام الشاطبي للقرآن الكريم. هذا باختصار.
ما شاء الله.
نعم.
كم لديك من الأبناء يا شيخ؟
3 أبناء.
ما شاء الله.
الحمد لله.
مزوجة ولا من
أكثر؟ زوجة واحدة.
زوجة
واحدة. آمين. شاء الله. الله يبارك فيك. جزاك الله خير.
شيخ سعد، في هذه المسيرة لابد أنك في مرحلة الطفولة تأثرت بشخصيات معينة. من هي هذه الشخصيات التي أثرت في مسيرة الشيخ سعد الغامدي؟
الله يبارك فيك. في الحقيقة يعني أغلب من أثر في شخصيتي وأنا طفل هو شخصية الوالد حفظه الله. الوالد جزاه الله خير لديه طابع خاص في الحياة، فاستفدت من طباعه وأخلاقه وتدين الشيء الكثير. وأنا طفل رأيت فيه 3 صفات، يعني يمكن هي أكثر شيء لاحظته في الوالد حفظه الله. صفة الحلم، كان حليم بشكل الحمد لله كبير، وأنا زكي على الله، لكن هذا الذي رأيته وأنا طفل. في صفة الحلم، في صفة التدين والعبادة لربه، ما وعيت على الدنيا إلا وأنا أرى الوالد جزاه الله خير محافظ على الصلوات والعبادات وقراءة القرآن. فطبعا تأثرت بهذه الصفة في الوالد كثير. وكذلك الوالد جزاه الله خير يمتلك ابتسامة صادقة، ابتسامة صافية، وهذه ربما لمسها البعيد قبل القريب، فابتسامته فيها صدق. فأنا حقيقة كنت أنظر إلى الوالد في هذه الأشياء وأتأثر بحكم الطفولة والاستفادة من الأب والوالدة كذلك. هذا ربما يكون أمر مما استفدت من الوالد. وطبعا كنت أقول دائما يعني نحن اليوم في حاجة إلى القدوة أكثر من الكلام الطويل والكلام الكثير. ربما اليوم عندنا في جانب الآليات التربية، وسائل التربية، قضية الحوار والنقاش، في نوع من التضخيم، لكن أرى أن التأثير الكبير في القدوة، وجود القدوة في المنزل. فإذا رأيت الوالد يتلو قرآنا أو يصلي صلاة أو حليم على أولاده أو حليم حتى على الناس، أو ربما حليم ورفيق بالناس فقيرهم ومسكينهم، هذه من أعظم الرسائل التي تصل إلى الأطفال، أعظم الرسائل، يعني رسائل عامة. هذا أمر من الأمور. الأمر الثاني الذي يمكن ربما استفدته كثير من الوالد حفظه الله، قضية أنه كان له خطة معنا في البيت، بمعنى كان يجمع الأسرة جميعهم، الوالدة والأخوات والأخوان، ويجعلنا نتنافس في قراءة القرآن. أينا أحسن ترتيلا.
ما شاء الله.
فكنا نرتل بلا حياة يعني من أخواتنا وأخواننا والوالد وكذا. فكنت يوما أغلب ويوما أغلب.
ما شاء الله.
نعم. فكان الوالد يكافئ الأفضل ترتيل والأحسن ترتيل.
ما شاء الله.
كذلك إذا حفظت الصورة من القرآن يعني هذا التكريم من الوالد ما أنساه وأنا صغير. حفظت سورة المعارج فقلت ترى أنا حفظت سورة المعارج فقال خذ هذه 10 ريالات. فزالت في قناعتي بأهمية القرآن. أضف إلى ذلك يعني ربما طولت شوي أنا.
لا بالعكس.
زين. قضية كنا نرى الوالد أثناء ما يتلو القرآن في بيت في البيت يعني كنا نتأثر بشكله العام. الوالد طبعا ما التحق بدورات تجويد ولا دورات مكثفة ولا تمهيدية ولا إلى آخره، لكنه بقسمات وجهه تعابيره الظاهرية تدل على أنه يخشى مع كتاب الله. وهذا الذي ربما اليوم نفتقده. ربما نتعلم كثير من التجويد ونحضر دورات لكن تأثير القرآن في نفوسنا بسيط أو ضعيف، بينما الأولين كانوا أكثر تأثرا مع أن قراءة حذر وسريعة لكن تشعر أنهم متأثرين بالقرآن. فكانت كل هذه الرسائل الحقيقة تؤثر في نفسي أنا الطفل الصغير وما زالت بحمد الله من الوالد يعني.
ما شاء الله. نعم. ومثل ما تفضلتم الشيخ سعد في كثير في تناقض في حياتنا العملية مع أبنائنا. إذا دق الباب من اللي يبقى والله باب يبغاك يقول له ماني موجود. أنا علمت الوالد أنه جالسك.
صحيح صحيح.
هو بهذا الشكل.
نعم صحيح.
أنتم الشيخ سعد القرآن الكريم وأنتم في المرحلة الجامعية.
في الحقيقة أنا أخذت وقت طويل في حفظ القرآن.
نعم.
يعني حقيقة حفظي كان متأخر يعني كانت من أول سنة في الجامعة. كانت الجامعة تلزمنا بحفظ القرآن من أول جزء سورة البقرة، فوجدتها فرصة سانحة أني أكمل حفظ القرآن المقرر طبعا 8 أجزاء.
نعم.
لكني حفظت بحمد الله يعني القرآن بعد تخرجي بعد سنة من تخرجي يعني في 5 سنوات. ربما تكون طويلة لكن حقيقة يعني وجدت بركتها في المرحلة الجامعية، وربما وجدت فراغ كبير في الجامعة. وأنا أنصح دائما طلاب الجامعات أن المرحلة الجامعية أفضل المراحل تعليم الإنسان وأفضل بناء للتجارب والأفكار وكذا. وأنا ألزمت نفسي في الجامعة أن أحفظ، كنت أتخذ دائما المغربيات هي أفضل وقت بالنسبة لي. أوقات المغرب طبعا المغربيات. نعم. وقت المغرب. نعم. احنا نسميها بالعامية مغربياتنا اليومية يعني.
نعم.
فكان وقت المغرب بالنسبة لي افضل وقت احفظ فيه القرآن.
نعم.
وربما تضحك اذا عرفت وين كنت احفظ.
نعم. وين؟
ما كنت احفظ طبعا بالسكن الجامعي ولا في مساجد كبيرة، انما كنت اتصيد مساجد محطات البنزين.
عجيب.
نعم. لأن حقيقة أجد فيها بساطة، وحتى في الأثاث وفي المصاحف القديمة وصغيرة وفيها نوع من الخلوة والراحة. 4 سنوات وأنا أخلو بنفسي في هذه المساجد، مساجد المحطات لبساطتها يعني. نعم بساطتها. حتى ربما استخدم أمر حتى عد تخرجي من الجامعة بسنوات وأنا أشتغل في التدريس كنت أرتاح كثير في مساجد المحطات. وليس لإقامة الفرائض حتى ما يفكر الناس أني يعني أصلي فيها، لأن جماعة المسجد الكبير أولى من المساجد، لكن هذه كنت أصلي ثم أذهب إلى هذه المساجد. فكانت المرحلة الجامعية هي مرحلة حفظ القرآن.
شعور الشيخ سعد الغامدي بعد أن أتمم حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى؟
والله لا أخفيك شعرت بقيمة نفسي يعني سبحان الله. بركة القرآن وحلاوة حفظه وتلاوته هي بحد ذاتها يعني نعمة كبيرة أن تعيش مع القرآن. فأنا حقيقة ما لما أتممت حفظ القرآن أو ربما عندما بدأت أحسست بقيمة نفسي، لأن عندي عقيدة وعندي إيمان بحمد الله وعندي إسلام وأحب قرآني. الشيء الآخر بالنسبة أثناء الحفظ القرآن وجدت فيه ميزة غريبة، ممكن مع تكرار الآيات وكذا وجدت أن فيه قوة تأثير غريبة. يعني لما أقرأ مثلا عن الحدائق في القرآن أو عن الجنات وعن الزروع والثمار يعني يجبرك القرآن أن تعيش هذا الجو كأنك بين الحدائق والجنات والزروع والأعناب والنخيل. لما تتكلم القرآن عن السحاب المسخر بين السماء والأرض كأنك بين السحاب وكيف يتنزل. لما تكلم عن الأمم الغابرة قوم نوح وعاد وثمود كأنك بين الأقوام في أسواقهم وفي حياة العادية. فوجدت سبحان الله في القرآن قوة تأثير غير عادية. فهذا يعني أوجد في نفسي سبحان الله يعني رغبة جامحة في أن أعيش أكثر مع القرآن، أن أتدبر أكثر مع القرآن. فهذه يمكن ربما من أفضل الأشياء التي وجدتها مع كتاب الله سبحانه وتعالى.
شيخ سعد، في عام تقريبا 1405 كان لكم إصدار أناشيد الدمام.
نعم.
طبعا هذه المرحلة كانت مرحلة الثانوية تقريبا.
نعم، مرحلة الثانوية.
بدينا نجيب عمرك.
زين. ممكن تكتشف بعد الحلقة إن شاء الله. نعم.
1405 كان لكم أناشيد الدمام واحد.
نعم.
واثنين متى طلع بعدها بكم؟
بعدها بسنتين.
بعدها بسنتين.
سنتين نعم.
بعد هذا انقطعت يا شيخ، علما بأن ما زال هذا هالإصدارين أناشيد الدمام واحد اثنين ما زالت إلى هذه اللحظة، وحنا في 1426 وعليها الطلب، وما زالت تشترى وما زالت تتداول إلى هذه اللحظة.
نعم.
سبب الانقطاع يا شيخ، انقطاعكم عن النشيد؟
قبل سبب الانقطاع سأخبرك بسبب الانتشار.
تمام.
يعني كان في انتشار حسب ما أسمع، طبعا أنا ما أدري حقيقي ولا أتتبع الأشرطة وين وصلت، لكن كنت أسمع من بعض الناس يكلمون من أمريكا، من كندا، من بعض البلاد خارج الدول العربية، حتى بعض المنشدين الكبار يعني كأبي راتب وغيرهم طبعا يتصلون يقولون إلى يومك هذا الأشرطة توزع، الدمام الأول وأناشيد الدمام الثاني. فكنت أستغرب، ثم استرجعت الذاكرة فوجدت تذكرت أشياء بسيطة كنا نفعلها في أثناء التسجيل، ربما والله أعلم كان لها التأثير الكبير أثناء في النجاح الأشرطة هذه. طبعا نشيد الدمام الأول كان مسجل عادي، مسجل عادي نعم الضغط هذا، وكنا طبعا احنا المنشدين مرددين خلفنا بشكل بدائي جدا، لكن كان في شغلة بسيطة. كان في أحد المدرسين جزاه الله خير قبل أي أنشودة كان يقول يا جماعة أخلصوا النية لله، احتسبوا في الأنشودة، هذه الأنشودة كلماتها جميلة ستؤثر إن شاء الله في السامعين، احتسبوا الأجر. حقيقة كنا نشحن بجو روحاني قبل النشيدة، فكنت أرى أن هذا تأثير جدا في الشريط الدمام الأول أو كذلك الدمام الثاني، قضية تذكير المنشدين بعضهم البعض لماذا نريد أن ننشد للناس، ما السبب، ما الهدف، ما الغاية. فكان هذه شاحن قوي بالنسبة لنا. هذه ممكن ربما تكون أحد أسباب نجاح الأشرطة. أما سبب الانقطاع طبعا ممكن طول العهد.
أيوة.
يعني لم نجد، هذا أول سبب طبعا طول العهد بالإنشاد. الأمر الثاني كان قلة الكلمات، يعني ما كنا نبحث عن كلمات وأشعار هادفة، ما نجد. أكيد هي موجودة طبعا، لكن ما كنا نجد الكلمات الجميلة القوية التي لها أهداف سامية ومعاني كبيرة حتى يعني ارتاح تنشد. يعني وأنا اليوم دائما أنبه حتى بعض المنشدين أقول لا تستعجلون إخراج الأشرطة، يمكن أناشيد القديمة لها تأثير أكبر مما نسمعه اليوم. اليوم إصدارات كثيرة، لكن وجهة نظري طبعا إصدارات كثيرة من الأناشيد لكن الروح ما فيه، إلا ما عند من رحم الله طبعا، ما نتهم جميع، لكن تفتقد إلى الروح. السابقين أتوقع يعني منشدين كثر يعني كان في روح في الأناشيد، كان في كلمات هادفة وكان في، فلذلك ممكن هذه ربما تكون أحد الأسباب كذلك، ما في كلمات تلك الفترة تسعفنا بإخراج أناشيد، هذه ربما تكون أحد الأسباب. يعني
هو طبعا أنا في اعتقادي السبب الرئيسي شيخ سعد اللي هو بعد حفظكم لكتاب الله سبحانه وتعالى، كأن كان في النفس شيء من أن يعني يعقب هذه التلاوة نشيد.
هو يعني كحرج شرعي لا يوجد، يعني بالنسبة لي أنا ما كان في حرج شرعي، لأني أرى أن هذه تلاوة القرآن من أساسيات الدعوة طبعا واحد أساليبها الكبار، لكن مع ذلك أقول كذلك النشيد من أساسيات الدعوة لتبليغ الكلمة لشريحة كبيرة من الشباب، لكن ما كان في تلك الفترة سعد الغامدي القارئ، كان في سعد الغامدي المنشد.
نعم.
عرفت كيف؟ يعني ما كان فيه، لم أكن أبدأ الإمامة، يعني كان نشيط وبعد كانت إمامتي للصلاة بعدها بسنوات يعني كانت عام 1411 فكان في فترة طويلة لم أبدأ فيها حتى حفظ القرآن. أي نعم. فأنا أرى أن
بعد حفظ القرآن الشيخ
طب بعد حفظ القرآن ثم تفضلت وجدت أن ما فيه يعني توافق يعني كما يقولون يعني توافق كبير بين الإنسان يخرج أناشيد وطالما أن الله عز وجل أكرمه بإخراج مصحف للتلاوة أو للقرآن الكريم فوجدت همي للقرآن أكبر من همي في النشيد فاغتنيت بالقرآن كما يعني اغتنيت من قبل بالإنشاد. وهذه أذكر كما قال حسان بن ثابت رضي عنه عندما توقف بعد إسلامي عن الشعر وقرض الشعر فقال أكرمني الله بكتابي فكيف أرجع إلى الشعر وكذا. نعم.
شيخ سعد ماذا عن الشيخ سعد الغامدي في بيته وتعامله مع أبنائه؟ نريد أن نتحدث عن هذه الجزئية.
في الحقيقة في البيت يعني من زوجه وأولاد أنا أعتبر يعني الجزء الثاني هو البيت يعني بالنسبة لي الأولاد يمثلون بالنسبة لي الميدان الخصب في العمل الصالح. وكثيرا ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يحرص صحابته ويحرص الأمة على قضية أهمية التربية وغرس الأبناء غرسا صالحا لأنهم ثمرتنا في الدنيا وكذلك في جزاك الله خير كذلك في المستقبل. كما قال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله من ثلاث وذكر من أحدهم أول ولد صالح يدعو له. فطبعا نحرص بقدر المستطاع يكون لنا أبناء صالحين نجتهد بقدر المستطاع يعني في تعليمهم تربيتهم الجلوس معهم الحوار والنقاش في أشياء نختلف كثيرا نتصالح كثيرا. البيت فيه قانون التدافع ما في استقرار. فالأولاد بحمد الله يعني أرى أنهم ميدان جيد للدعوة والعمل الصالح وهم أقرب الناس لي من غيري يعني من خارج البيت. أما بالنسبة للزوجة فأنا أعتبرها نصفي الثاني أفكر فيه وأتحاور معه وأتناقش معه وربما هذا فيه رد على من يقولون نحن نضطهد المرأة ونظلم المرأة بل هي نصفنا الثاني ونستشيرها في كثير من الأمور وبالعكس نجد عند الزوجات هي طبعا زوجة واحدة بس أنا أقول باب المبالغة الزوجات نجد عندهم آراء أي نعم جمع تعظيم يعني عندهم آراء سديدة وآراء جميلة في الحقيقة وكثيرا ما نرجع يعني إليهم نستشيرهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول خيركم لأهله وأنا خير وأنا أخ لأهله وقبل أن يموت عليه الصلاة والسلام قال استوصوا بالنساء خيرا. فنحن بحمد الله في البيت نعيش كما أنتم هنا أسرة واحدة.
جميل.
الحمد لله.
الحمد لله. نريد يا شيخ سعد نحن الآن في مركز اسمه دار النور.
منار الهدى.
منار الهدى. هذا المركز أنشأ بالجوار من مسجدكم العامر في مدينة الدمام. نريد أن نتحدث عن بداية فكرة هذا المركز ما هي أبرز النشاطات الموجودة في هذا المركز؟
نعم. حقيقة بواكير إنشاء المركز أول ما توليت إمامة الجامع يعني كانت عام 1421 فقلت في نفسي لماذا لا يكون بالجوار من الجامع مركز نجمع فيه أهل الحي من رجال لهم أنشطة ونساء لهم أنشطة وشباب وفتيات لهم أنشطة. فكانت باكورة التفكير هي هذا المنطلق. في الحقيقة وجدت أمام الجامع بيت اللي هو هذا طبعا انتهى صاحبه من البنيان فعرضنا عليه شراء المنزل وكان حقيقة كبير فقلت نريد أن نشتري المنزل نريد أن طبعا طلبت منه هذا الطلب ولم يكن عندي ريال واحد فسألته كم قيمة البيت قال قيمته والله مثلا 1,800,000 طبعا ما عندي شيء. فسبحان الله تسهلت الأمور في خلال شهر واحد ربما ممكن جمعت 1,600,000 أو 1,500,000 من المتبرعين من أهل الحي ومن المحسنين. فسبحان الله تكاثر المال بسرعة ولعل هذا يعني من نية بعض أحبابنا في المسجد نيتهم كانت صالحة وطيبة فجمع المبلغ بسرعة. فتم شراء المنزل ويعني اشتغلنا في سنة كاملة فقط تعديل ما هي الفكرة في المركز ماذا نريد. فوجدنا أن نجمع الأطياف كلها النساء والرجال والشباب والفتيات في هذا المركز. فكان المركز عبارة عن دورات شرعية وكذلك دورات تطويرية، وفي قسم للقرآن الكريم مركزة، وقاعة الإمام الشاطبي مزودة بالحاسب الآلي حتى يكون نوع من التجديد بعيدا عن النمطية في الحفظ والتلاوة وتعليم القرآن. كذلك فيه قسم خاص بالشباب، والشباب طبعا هم أساس المركز في الحقيقة، إذا اهتمينا فيهم يعني كانوا ربما يعني هم أكثر الناس يعملون فيه. فهناك قسم للشباب، هناك قاعة خاصة بالدروس الشرعية اليومية طبعا. فجمع المركز حقيقة ما بين الجانب الشرعي والجانب التربوي والجانب التطويري كذلك، من حاسب آلي واللغة الإنجليزية. وبحمد الله نحن الآن لنا سنة تقريبا أو سنة وتزيد عليها قليلا ما زلنا في العمل في المركز.
جميل. هو شيخ الحاسب الآلي،
نعم،
والجوانب التطويرية في تطوير الذات،
في تطوير الذات بجوانب النجاح من خلال مثلا النجاح في حياتنا الدراسية، في الاختبارات، كيف نتعامل مع الآخرين، جانب تطويري كذلك في الحاسب الآلي، في البرمجة، في الانترنت، في اللغة الإنجليزية، يعني في أشياء تطوير كثيرة في هذا الجوانب.
والقسم النسائي شيء؟
قسم النسائي لديهم كذلك مثل ما لدى الرجال، وهم يشتركون مع الرجال في كثير من البرامج، لأن المركز مربوط بدائرة تلفزيونية وصوتية. نعم. فما يكون عند الرجال يسمع وكذلك يرى عند النساء، لكن هم عبارة عن منتديات النساء، يعني منتدى القرآن، منتدى الحاسب الآلي، منتدى التدبير المنزلي، في عدة منتديات يتولاها النساء نفسهم.
الشيخ سعد، ماذا تمثل لك مرحلة الشباب وأنت ما زلت ما شاء الله شاب؟
أكيد أنا شاب. والله أنا مرحلة الشباب من أقوى مراحل حياة الإنسان. وبالنسبة لي عملت في مرحلة الشباب أعمال كثيرة، وأنا أرى أنها مرحلة القوة، مرحلة العطاء، مرحلة التضحية، طبعا تضحية بالوقت، تضحية بالمال، تضحية بالجهد. إن لم يعني يعطي الإنسان في هذه المرحلة فمتى يعطي؟ وإن كان كما يقولون إنما شيب القلب ليس، إذا كان عند الإنسان روح الشباب سيعطي حتى إلى أن يعني يتوفى الله عز وجل. فمرحلة الشباب مرحلة من أفضل مراحل حياة الإنسان، في الدعوة إلى الله، في تعلم القرآن، في حضور، في طلب العلم، في خدمة الناس. فأرى أن من أقوى فترات الحياة. وطبعا لو يعني المصحف الذي أخرج نسأل الله يتقبله، وكذلك بعض الأناشيد والأسطارات الصوتية وبعض الكتيبات البسيطة، كانت كلها في هذه المرحلة، مرحلة الشباب، وهي مرحلة الهمة. والله عز وجل سبحان الله يعني اختار لأنبيائه أقوى مراحلهم، وغالب الأنبياء في 40 من أعمارهم مرحلة الرجولة. فأرى أن هذه المرحلة هي من أقوى المراحل التي يجب أن يستغلها الإنسان ولا يفوتها.
جميل.
نعم.
طبعا احنا في مركز
تسمع أصوات
يعني الأصوات وذا أدرون عليها، لأن احنا في مركز ما شاء الله.
نعم.
مليء ببعض الفعاليات.
نعم.
شيخ سعد، طبعا نريد أن نتحدث، إذا هل يذكر الشيخ سعد موقف محزن أو موقف محرج مره؟
ممكن لعلي أبدأ بالموقف المحرج قبل المحزن حتى أختم فيه.
نعم.
فموقف محرج طبعا سبحان الله، أنا في عام 1410 ذهبنا إلى الجنوب، جنوب.
نعم. عمركم وقت 40 سنة؟
لا، قريب من 20. فذهبنا في الإجازة إلى جنوب المملكة، يعني الباحة، وصليت في أذن العشاء وأنا في السوق، سوق المدينة. فقلت خليني أشوف أقرب جامع أصلي فيه، كانت صلاة العشاء. فطبعا خلت في الصف الأول تحية المسجد، ثم انتظرنا الإمام طويلا حتى يأتي. لم يأتي الإمام. طبعا المؤذن تلفت يعني يمين وشمال، ما وجد أحد، فأقام الصلاة. طبعا اغتر بالضعيف فقدمني للصلاة، وتقدمت حقيقة بكل قوة، استووا واعتدلوا، الله أكبر، فكبرت. طبعا أريد أن أقرأ الفاتحة ما استطعت، حاولت أقرأ الفاتحة يعني ما بين الآية وآية ممكن دقيقتين ثلاث دقائق.
وين راح الاندفاع؟
راح كله سبحان الله. فسبحان الله حاولت أقرأ الفاتحة ما استطعت يعني بالعافية ختمت الفاتحة. وأسمع ضجة المسجد وهو مليء طبعا بالمصلين لما قالوا آمين قلت لا أنا في يعني بلاء وفتنة هذه الليلة. ثم استفتحت بسورة الدخان يعني حتى بلغت قوله ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون فكشف الله العذاب. فكان هذا موقف بالنسبة لي صعب طبعا ما يدرك كل الذي عاش فيه. طبعا ما أنسى هذا الموقف لأن لما كنت قد بدأت بالإمامة بعد لكن السنة التي بعدها الحمد لله نجحت في أول إمامة. وأنا أقول دائما ما في شيء اسمه فشل, فشل الحمد لله ما في, لكن كما يقولون هي تجربة منها بفائدة وأنا استفدت منها كثير. ألا أقدم على يعني شيء إلا وأنا مستعد إليه. أما الموقف المحزن فجزاك الله خير. أذكر أول ما مسكت المسجد في الجامع جاءني رجل يعني يمكن ربما في 40 من عمري يعني يمكن في سنكم 40 أو 50 المهم
زين شاب
نعم شاب. المهم جاء يشتكي في شيء في نفسي يعني قلت ما شكواك يعني. فطبعا هو كان يبكي بحرقة أنا ماني عارف ليش يعني كانت دموع تنزل بغزارة. قلت يعني مالك؟ قال يا شيخ أنا متزوج ولدي أبناء وذهبت إلى خارج المملكة لأدرس يعني فذهبت ووقعت في معصية كبيرة. قلت كم لهذه يقول وقعت في معصية كبيرة وبعد ذلك طلقت زوجتي وتشرد الأبناء تفككت الأسرة طبعا. وما قلت كم لهذه المعصية؟ قالها 6 سنوات. قلت 6 سنوات وما زالت حرقة المعصية في قلبي؟ قال والله ما زال حر المعصية في قلبي إلى يومي هذا لم تنطفئ. قلت الحمد لله أنت ما زلت على خير, طالما أن حرارة المعصية ما زالت في قلبك فأنت بحمد الله بخير. فطبعا أكملت مع الحديث يعني عليك بالتوبة والرجوع إلى الله والإنابة وباب التوبة مفتوح لن يغلقه أحد, أن الله يعني يقبل توبة العبد ما لم يغرغر, وأن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. هذا ولا الرجل وهو في تفاؤل. أنا أقول دائما أئمة المساجد خاصة لا يغلقون على الناس باب التوبة بل يفتحونه, وكذلك لا يفتحون باب الرجاء بتوسع ويغلقون باب الخوف, بل يكون التوازن هو المطلوب في الحقيقة.
تذكر
يا
شيخ سعد أول خطبة خطبتها
جمعة؟ أول خطبة خطبتها
أذكر
نعم.
أشتذكر أنا يا شيخ؟
والله كانت طبعا لا شك خطبة مهيبة كما يقولون, كانت خطبة صعبة وحضرت يعني أسهرت ليلي وأضمأت نهاري من أجل خطبة ناجحة, لكن كان عندي خوف طبعا من الصعود المنبر واستقبال الناس. لكن سبحان الله أول ما صعدت على درج المنبر وسلمت على الناس ذهب كل هذا الخوف. وفعلا قيل لي أول ما تصعد وتسلم على الناس يذهب كل الخوف, وفعلا ذهب كل الخوف. لكن سبحان الله تفاجأت أن الخطبة انتهت بسرعة يعني جهزت عدد صفحات قلت يمكن مجلس ربع ساعة ثلث ساعة لكن سبحان الله انتهت في ربما في 7 أو 8 دقائق, لكن لعلها كانت من السنة يعني من السنة. نعم.
ونهاية الخطبة
والحمد لله انهيت
الخطبة.
لا طبعا كانت مكتوبة أول خطبة لابد تكون
بعد ما اكتشفت أنها قليلة ما
لا ما زبط من زود تعودنا على الكتابة على الدفتر ما نستطيع خارج
نعم. الشيخ سعد الشريط الكامل لكم تسجيل القرآن الكريم
نعم.
اللي ما شاء الله انتشر في كل مكان ويعني ما شاء الله ردود الأفعال عليه ما شاء الله جميلة. نسأل الله أن ينزلكم الإخلاص والإصابة. كم استغرقت من الوقت في إعداد هذا الشريط والمراجعة والتدقيق؟
هو المصحف نسأل الله أن يتقبل منا يعني. هذا أهم أمر في الموضوع نتقبل منا هذا المصحف وألا يعني يرد هذا العمل جل جلاله في وجوهنا يوم القيامة يعني. طبعا هو عبارة عن جمع ما بين صلوات المسجد وما بين تسجيلات خاصة يعني كانت الصور التي فيها وضوح وكذا ندرجها من ضمن المصحف. السور التي ما فيها وضوح يعني أذهب إلى المسجد وأصليها مرة أخرى حتى تكون في جو المسجد. طبعا حاولوا أن أصلي في الاستديو ما عرفت أصلي في الاستديو، يعني قلت أنا أردت أن أستشعر القرآن فلابد أن أكون في جو القرآن في المسجد. فجمعنا ما بين صلوات التراويح والقيام وما بين تسجيل الخاص، يعني بعض الصور كان تسجيل خاص، يعني مثل البقرة كان تسجيل خاص، مثلا سورة النساء، الأعراف، سورة يونس مثلا كانت تسجيل خاص في المسجد، لكن بقية المصحف كان عبارة عن صلاة التراويح وصلاة القيام. بعد ما جمع المصحف طبعا كان عام 1416، رجع من قبل بعض الحفظة، إذا كان في شيء من التعديل عدلنا. طبعا هو أخرج يعني ما في إتقان، يعني من أراد أن يتعلم التجويد أنا أقول لا يستمع إلى هذا المصحف، لأن ربما يكون التجويد فيه سريع ما في إتقان بشكل جيد يعني، لكنه كان سريع يعني. وفي الحقيقة أنا لا أخفي كنت متردد جدا أن أخرج مصحف، لكن قالوا يعني المصاحف موجودة تخرج بدون يعني تدقيق.
إنك ما فعلت.
الله عافيك بارك فيك، نسأل الله القبول، لكن بحمد الله يعني أجد له قبولا طيبا عند الناس يعني. الحمد لله.
شيخ سعد، وأنتم تستعرضون الشريط تجد أن التسجيل اللي كان في المسجد أثناء صلاة التراويح كأن أبلغ أجمل؟
والله لا شك يعني جو الصلوات جو خاص، يعني لا أخفيك في الصلوات كنت أعيش مع القرآن، يعني حتى سبحان الله أمضي في بعض الصفحات ما أشعر أن هل قرأت وجهين أو ثلاثة، ما أشعر، لأني كما أخبرتك وجدت قوة تأثير في القرآن غريبة، فكنت أعيش حقيقة مع القرآن في الصلوات بجو روحاني كامل والحمد لله. فهذا ما لمسته أثناء في تلاوة المسجد كان له جو خاص طبعا.
الآن يوم أنت ذكرت هذه نعم. ذكرت بعض الصور كذا أنا بدأت أستشعر القراءة أذكرها يعني
أي نعم.
في بعض الصور ما شاء
الله الحمد لله الحمد
لله كلها ما شاء الله جميلة. وعدنا يا شيخ لأناشيد الدمام 1 و2
نعم.
أحب هذه الأناشيد لك.
والله يمكن في الشريطين
خلينا
في هذا والله شريط يمكن مؤامرة تدور على الشباب كانت ممكن ربما في الشريط الأول أحب إلى قلبي من بقية الأناشيد، أما الثاني فلا تقولوا لقد فقدنا الشهيدة، يعني هذه يمكن مؤثرة بالنسبة لي وخصوصا يعني كلماتها قوية ولها معاني كبيرة يعني، فهذه ممكن ربما تكون أقرب إلى نفسي من بقية مع أنها كلها جميلة يعني أناشيد غرباء وأخوة الدين كلها جيدة، لكن هذه ربما تكون أقرب إلى نفسي، وخصوصا جزاكم الله خير أنتم أذعتموها في وفاة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين والرنتيسي جزاكم الله خير، فهي أحب الأناشيد إلى نفسي. نعم.
لا شك الشيخ سعد الغامدي لديه هدف ما يصبو له، ما هو الآن الهدف القادم للشيخ سعد الغامدي؟
يعني ربما تكون بعض الحين أهداف الإنسان كبيرة للغاية، لكن كان عندي أهداف يعني كنت أتمنى تتحقق، يعني كنت أتمنى أن أخرج مصحف وبحمد الله أخرجت مصحف، كنت أتمنى أن أكون إماما وخطيبا لجامع وحصلت عليه بحمد الله، كنت أتمنى أن أنشئ مركز مثل هذا وبحمد الله أنشئ مركز، وأنا أتمنى في المستقبل أن يختم لي بخير، يعني هذه يمكن من أكبر الأماني الإنسان أن يرزق الميتة الحسنة، فهذه أماني يعني شيء تحقق وشيء لم يتحقق أصلا يتحقق، هذه يمكن أكثر
الأشياء مديد إن شاء الله
إن شاء الله يعني نعم يعني ما زلنا شباب نحن طبعا، لكن احنا نقول يعني هذه أمنية طبعا في النفس. نعم.
أسأل الله أن يحقق لك
آمين.
شيخ سعد، لو تحدثنا عن ليالي رمضان في سباقكم تذكر منها شيء؟
أنت تكون مثالك ولا صريح؟
لا صريح.
نحن صغار يعني يمكن ربما يكون بحكم الطفولة والصغر كنا يعني ما كنا في ذاك الجو الإيماني الكامل يعني من صلوات كاملة، وحتى ما أكون مثال يعني، لكن كنا نصلي التراويح كنا نصوم بحمد الله ونحن صغار، يعني كان الوالد جزاه الله خير والأهل يعني معودين على الصيام من الصغر، نحفظ صلاة التراويح، شيئا من صلاة القيام، ربونا على قضية الصدقة والإنفاق أثناء رمضان. فكان جو رمضان له طابع خاص، يعني ربما ما شعرنا به كثيرا من الطفولة واللعب والمرح والحركة، لكن ربما بعد تدين الإنسان واستقامته إن شاء الله على طاعة الله أحس بجو رمضان. أنا أذكر يمكن أول ما شعرت بقيمة رمضان عند أول سنة صليت فيها التراويح الحقيقة، يعني يمكن هذه ربما يعني السنوات الماضية لا شك وجدنا حلاوة رمضان، لكن لأن هذه كان لها طابع خاص في أول سنة أصلي فيها يعني أحسست بقيمة رمضان وقيمة التراويح والقيام، الجو الذي كنت أعيش فيه، أهمية القرآن في حياة الإنسان، في حياة المسلم خاصة في مسجده في بيته. وسبحان الله بعد من قضى رمضان أحسست أنني ودعت يعني خلا وفيا وصاحبا يعني حبيبا، لأني شعرت بقيمته. فأما الطفولة طبعا ففيها حلوها ومرها، يعني خيرها وشرها، لكن الحمد لله كنا نعيش جو طيب في رمضان. نعم.
نتحدث الشيخ سعد الله يحفظك عن لكم بعض الكتيبات الخفيفة. نعم. اللي بدأتم بتأليفها،
يعني هي كتيبات بسيطة، يعني مهب حتى ربما ما نحتاج نذكرها، لكنها بسيطة، يعني في رسالة إلى أهل القرآن، وهي عبارة كانت محاضرة من روائع القرآن لخصت في كتيب بسيط وسميته رسالة إلى أهل القرآن. كذلك في كتيب صغير لأدعية جمعتها، يعني اللي في الإمام الحمد لله في التراويح ربما 16 سنة، فكنت كل يوم أجمع بعض الأدعية، وكنت حقيقة أتعب في جمع الأدعية. فكل هذه السنوات جمعتها في كتيب صغير، يعني ربما رمضان هذا وزع. نعم، نسخة يعني متواضعة، لكن حقيقة مع أنها بسيطة لكنها كانت متعبة بالنسبة لي، تجمع الأدعية من كل مكان، خصوصا ما في كتب معينة في الدعاء، ولا تريد أن تبالغ في الأدعية، طبعا تجمع أدعية مناسبة في الصلوات، لأن بعض الأدعية فيها ما شاء الله دخول في عالم الغيب والقبور والدود وإلى آخره، هذه تفصيلات ما لها داعي في الأدعية، فكنت أنتقي بعض الأدعية حتى جمعت في هذا الكتاب الكتيب الصغير. ربما يكون الغالب ليس كتيبات، الغالب يعني أشياء صوتية، يعني الدكتور عبد الله الحكمي حفظه الله معروف له همة كبيرة ما شاء الله في جمع المتون العلمية والمنظومات، فجمع شيء كبير من هذا المنظومات والمتون وأراد إخراجها في صورة أشياء صوتية مسموعة، فطبعا قال لي أريد أن تساعدني في هذا، قلت ما عندي مانع يعني في سبيل الأجر طيب. فكان أكثر الإصدارات صوتية، أخرجنا بحمد الله مع الشيخ الحكمي جزاه الله خير ألفية العراقي، ألف بيت طبعا مسموع، ذلك هداية المرتاب في متشابه الكتاب للسخاوي قريب من 350 بيت تقريبا، وكذلك التحفة الجزرية تحفة الأطفال في القرآن، وكذلك الأذكار شريط الأذكار. فكان أغلبها أشياء إصدارات صوتية، أما الكتيبات في شيء بسيط يعني ما يذكر، يعني طيب نسأل الله القبول.
هل لكم نية يا شيخ سعد التوجه لمجال سواء للدخول الإعلام أو لإنتاج بعض الأشرطة مثل هذه الأشرطة التي بدأت فيها، أو في أيضا في التأليف، هل هناك نية؟
أنا في الحق بيت يعني أكتب كثيرا، يعني أكتب كثيرا، الآن ممكن انتهيت من كتيب برضو بسيط سميته تجربتي مع القرآن، طبعا كما قلت أنا شباب لسه صغير ماري كبير، التجارب بسيطة، لكن وجدت أن في أشياء لازم أن أذكرها لإخواني القراء في كل مكان، يعني قضية القارئ وفهم القرآن، القارئ والحفظ، القارئ مثلا والأخلاق، أخلاقي مع الناس، يعني ليس كل قارئ يعني أخلاقه يعني تتسع للناس، لكن أنا أرى أولى الناس هو القارئ، يتسع صدره للناس، يتحمل أخلاق الناس، يصبر على الناس. كذلك دخلت في القارئ وقضية المقامات الصوتية، لأن في الحقيقة صارت يعني ضجة كبيرة على قضية القراءة بالمقامات الصوتية، ربما سمعت يعني شيء من هذا، وأنا لي موقف يعني وسط فيه يعني فذكرت في الكتاب. كذلك في الكتاب هذا نفسه ذكرت بعض الأشياء للقراء الذين تأثرت بهم مشايخنا في المنطقة والإجازة. فهذا مؤلف انتهيت منه قريبا يعني لعله يخرج قريب إن شاء الله.
شيخ سعد نريد أن يعني كلمة موجزة، كيف يتعامل سعد مع القرآن؟ كيف يفهم الشيخ سعد القرآن الكريم؟
نعم طبعا هذا من الأسئلة المهمة جدا. أنا حقيقة أسأل يعني من أهل بيتي ومن المسجد ربما مصلين وكذا عن يعني ما هي الطريقة في التعامل مع كتاب الله في نفهم القرآن. أنا وجدت أن عندنا مشكلة كبيرة حقيقة في فهم القرآن أو في التعامل مع القرآن. فوجدت عندنا جانب تضخيم في مسألة الحفظ، يعني أغلب الناس مشغول بالحفظ، يعني قدمنا محقه التأخير وأخرنا محقه التقديم، وربما جعلنا الواجب مستحب والمستحب واجب. فحفظ القرآن يعني مستحب وفي أجر كبير، وربما سبحان الله ما نجد في القرآن آية واحدة تحث المسلم على الحفظ. أنا أقول آية صريحة لا يوجد، إنما الدعوة في القرآن إلى التدبر والفهم. يعني أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وآيات كثيرة، وحتى الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله في الأضواء يرى وجوبا شرعيا حتى على عوام الناس في فهم القرآن. يقول إذا خوطب الكفار مشركو مكة بتدبر القرآن فمن أولى أن يكون عوام المسلمين يطالبون بفهم القرآن خلال سؤال أهل العلم. فنحن عندنا مشكلة في مسألة الفهم. يعني الآن عندنا مراكز تحفيظ، حلقات تحفيظ، لكن ما عندنا حلقات لفهم القرآن، كيف نتعامل مع القرآن. هذا هو الأصل في التعامل مع القرآن. فلذلك كان الصحابة كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يعني كنا نحن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، وأما اليوم فتؤتون القرآن قبل الإيمان. فعندنا حقيقة مشكلة كبيرة في هذه المسألة. لذلك تصفحت بعض الكتب وسألنا بعض أهل العلم في التعامل الصحيح مع كتاب الله، فوجدت أن بعض السلف كان لأحد مصحفين، مصحف للتلاوة وللختمات ومصحف آخر للتدبر والفهم، يسميه الواحد منهم مصحف التدبر. وأنا في الحقيقة لا أخفيك جربت هذا الأسلوب، قلت خلني أشوف هل السلف كانوا يعيشون حياة مثالية ولا فعلا فيه أمر واقعي. فاتخذت لي أسلوب، اتخذت مصحف سميته مصحف التدبر، يعني أبدأ مثلا من سورة معينة أو من أول البقرة وأجد، واستخدم القلم كذلك. إذا وجدت آية ما أفهم معناها وضعت تحتها خط، أكتب على الحاشية لماذا هذا الكلمة اختيرت في هذا الموطن بالذات، لماذا عبر الله عز وجل بهذا الأسلوب، لماذا ذكر قصة مثلا موسى في هذه السورة. فوجدت أسلوب حقيقة يعني جميل جدا جدا ورائع، يعني يجعلك يعني رغما عنك تعيش مع القرآن. يعني أعطيك مثال، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. يعني هذا أول سؤال يتبادر إلى ذهنك، لماذا اسم الإشارة للبعيد ذلك الكتاب، مع أنك أنت تقرأ المصحف بين يديك، يعني كأنك تقول أنا أقول ألف لام ميم هذا الكتاب لا ريب فيه، فلماذا عدل عن اسم الإشارة للقريب واختار اسم الإشارة للبعيد؟ لما ترجع للتفسير تجد أن اختيار اسم الإشارة للبعيد يدل على علو مكانة القرآن، أنه بعيد عن التحريف، بعيد عن المتناول الناس، بعيد عن أن يتخذ الناس أو نتحدى الناس بشيء من كلامهم كلام البشر. هذه أول لفظ تذهب إلى لا ريب فيه، لماذا قال لا ريب فيه؟ وأن تجد ربما حتى في كتاب هذا قلت اسمحوا لي على التقصير، أي مؤلف اسمحوا لي على التقصير والنقص وكذا، بينما القرآن فيه أسلوب التحدي والإعجاز، ذلك الكتاب لا ريب فيه، لن تجدوا فيه شكك ولا نقص ولا عجز. فلذلك هذه اللفظة فقط جعلت أحد القساوسة يسلم، لا ريب فيه، لأن فيه نوع من التحدي. فنقول أسلوب القلم، أسلوب اتخاذ مصحف للتدبر، أرى أنها طريقة للتعامل مع القرآن. طبعا هذا الأسلوب يجعلك ترجع للتفسير، ترجع إلى كتب اللغة، ترجع إلى كتب البلاغة، ترجع إلى الفقه. أنت تأتيك آيات في الفقه مثلا، وتأتيك آيات مثلا في التعامل مثلا مع الناس، مثلا تأتيك آيات مثلا في الأحكام، وتأتيك قصص الغابرين والأنبياء، تأتيك بعض مواقف السيرة مثل سورة آل عمران وهكذا. فأنا أرى هذا الأسلوب بالقلم والرجوع للتفسير أفضل أسلوب لفهم القرآن العظيم.
شيخ سعد، أنا ما شاء الله لاحظت يعني في قراءتكم أن مخارج الحروف يعني يستطيع القارئ يعني يستوعب كل حرف.
نعم.
هل كانت نتيجة دراسة أو أنها جاءت معك يعني بالسليقة؟
هي في الحقيقة كانت بالسليقة، يعني كانت في البداء سليقة حقيقة، ما يعني يمكن يعني سليقة أكثر منها تعلم. ربما تعلمنا شيء من التجويد والأحكام لكن لم تكن بشكل كبير. لكن كما قيل من بعض القراء يقول عندك مخارج حروف جيدة، لكن تحتاج تدعمها أن تحصل على إجازة في الرواية.
نعم. وهذا أيضا شيخ كنت أبغى أسألكم عنها، اللي
نعم.
هي يعني القرآن الآن المنتشر عنك اللي قراءة حفص.
نعم.
عن عاصم، هل لديك يعني هل تجيد قراءات أخرى؟
نعم.
هل لديك أيضا إجازات في القرآن الكريم؟
أنا مقل ومقصر، يعني كان الأول أني يعني أخذ إجازات أكثر وقراءات أكثر، لكني في حقيقة مقل، يعني أخذت هذه الإجازة وفرحت بها لأني كنت أتوقع أني ما شاء الله قارئ الزمان كما يقولون، لكن من أول جلسة مع الشيخ المجيز اكتشفت أني ما أملك شيء من التجويد أو المخارج، وهذا الذي حدث فعلا. يعني حتى لما ذهبت إلى أحد القراء عندنا في المنطقة الشرقية وهو الشيخ أحمد أبو ضيف، لازم أذكر اسمه في الحقيقة لأنه تعلمت منه شيء كثير في التلاوة وكذلك فهم القرآن، كان يستوقفني عند آيات كثيرة. فأول ما ذهبت إليه قلت يا شيخ أنا يعني أريد أن أتعلم منك، أخذ إجازة في التلاوة. قال لا مانع، فقال تعال بعد صلاة الفجر، وطبعا كان بيته بعيد من البيت الذي أسكن فيه، وكان أيام شتاء ومطر، فقال لابد أن تأتي إذا أردت الإجازة فتأتي هذا الوقت، ما عندي إلا هذا الوقت. قلت حسنا يعني سأتي. فلما جلسنا أول جلسة وتوقعت أني سأقرأ جزء كامل حكم أن طلع لي أشرطة وكذا، لم يخرج المصحف بعد طبعا، لكن كان لي بعض الأشرطة في السوق، فقلت سأقرأ جزء. فلما استفتحت أول كلمة في الاستعاذة قال قف. قلت يا شيخ ما لسه ما قرأت شيء، ما بدأت. قال حقق الهمز في أعوذ بالله. قلت طيب، فتجاوزت العقبة الأولى ثم بدأت بسم الله. قال قف، حقق الكسر في الباء، وحقق التشديد والتفخيم في الراء من الرحمن، وحقق لسه ما بدأت. قرأت الفاتحة، جلست في الفاتحة نصف ساعة، ثم أخذت وجه ونصف تقريبا من البقرة. قلت الشيخ توقعت أني سأقرأ جزء. قال لا لسه بدري عليك. قال انسى أنك أنت قارئ فلان، انسى نفسك. قلت ولا أنا ناسي نفسي، بعد ما اختبرتني أنا نسيت نفسي تماما. بعد ذلك طبعا تواصلت مع الشيخ، حصلت على إجازة حفص في الرواية، والآن الحمد لله أقرأ في قراءة شعبة وابن كثير، لكن لم أنتهي بعد طبعا، لكن ما زلت متواصل فيها.
ما شاء الله.
وأنا أرى أن تعلم القراءات ترى من حفظ القرآن، يعني تعلم القارئ لقراءات خاصة القراءات المتواترة هذا جزء من حفظنا لكتاب الله سبحانه وتعالى.
شيخ سعد، حفظت القرآن الكريم تقريبا في 4 سنوات أو في 5 سنوات.
نعم.
يعني أعرف أن في كثير يحفظون في أشهر، في 6 أشهر، في سنة بالكثير.
نعم.
لماذا أخذت هذه المدة في الحفظ؟
أولا أنا ضد، لكن يعني يسمحوا لي أصحاب هذا المنهج، يعني منهج الحفظ السريع، أنا يعني يزعجني كثير لما تأتي الإجازة الصيفية، وربما أن تعارضني كذلك، لكن رأيي أنا مقتنع فيه جدا حقيقة. لما تأتي الإجازة الصيفية حفظ القرآن في شهر أو شهرين أو دورة مكثفة، أنا أقول ليس التعامل الصحيح مع القرآن بهذه الطريقة. يجب أن نعلم أبناءنا مع الحفظ أن يفهموا ما يحفظون، إلا إذا كانوا صغار منهج العلماء قديما أن يحفظ حتى لو لم يفهم، لكن إذا كبر يفهم. لكن اليوم يحفظ الكبار القرآن في شهرين أو 3 أشهر، أنا أرى أنه معاناة، وكان الأولى توجيه هذه المعاناة إلى فهم القرآن. يعني أفهم سورة صغيرة، بالنسبة لي طبعا أفهم سورة صغيرة خير لي من أن أحفظ القرآن كاملا على ما فيه من أجر طبعا، لكن فهم القرآن هو المطلوب. لو تدبرت القرآن، لو جاء الفهم هو المطلوب، التدبر طبعا يتبعه عمل بعد ذلك. أما قضية الحفظ السريع فلا أراه منهجا صحيحا، ولا يعذرني البقية يعني على هذا الأسلوب. نعم.
شيخ الله يحفظكم في السيرة النبوية في مسجدكم العامر. نريد أن نتحدث عن هذا الدرس.
طبعا الدرس يعني هو وسيلة لقراءة لكتاب السيرة النبوية. أنا أحب حقيقة القراءة في السيرة النبوية، أحب أن أعيش مع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وخصوصا نحن مقصرون جدا في قراءة السيرة. فحتى أنا يعني أقتفي منهج النبي عليه الصلاة والسلام، قلت لابد أن يعني أعمل درس في السيرة النبوية، منها قراءة خاصة وكذلك منها إفادة للناس. لكن قلت خلني أتيها بأسلوب جديد، فقلت لماذا لا أستخلص عفوا لماذا لا أتخذ أسلوب جديد في درس السيرة. فطبعا لما قرأت السيرة جمعت الصور المتعلقة فيها، يعني غار حراء، غار ثور مثلا، مكان جبل أحد إلى آخره من الصور، فجمعتها كلها. وكان هناك مع الدرس عرض للسور حتى نتخيل يعني السيرة النبوية. فلما فعلت هذا الأسلوب حقيقة وجدت إقبال طيب من الناس، الناس تريد تجديد حتى في الدروس. فلما يسمعون ويرون المكان الذي ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام مثلا، أو يسمعون قصة أو غزوة أحد ويرون الجبل أحد مثل أمامهم، جبل الرماة، كان لها تأثير كبير. كذلك التأثير الكبير في أول صورة وهي صورة غار حراء، يعني عظمة استشعارك لعظمة نزول القرآن أول ما أنزل في هذا المكان. وكنت دائما أسأل نفسي لماذا القرآن أو الكتب السابقة دائما تنزل عند الجبال؟ أما تلاحظ يعني النبي عليه الصلاة والسلام أنزل عليه القرآن في غار حراء جبل، وهو في أعلى جبل. موسى عليه السلام كلمه الله عند جبل، لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال اقرأ يعني تصدع النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. فهيبة كذلك نعم حسنت على قصة إبراهيم، قال ربي أرني كيف تحيي الموتى إلى آخر الآيات. فكنت أرى السؤال في خاطري دائما لماذا يتنزل الوحي عند الجبال في أوله يعني. فلما عرضنا سورة غار حراء وتكلمنا عن نزول القرآن وعظمة النزول وكيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني في أسلوبه وخوفه وارتعاده، فكان لها تأثير قوي فيما رأيت من الناس يعني، فقالوا واصل هذا الأسلوب فرأوه جميلا يعني.
الحمد لله. نعم. الشيخ سعد تتمنى الأمنيات التي يتمناها الشيخ سعد؟
يعني الأماني كثيرة، لكن أتمنى يعني كثيرا ثلاثة وأقتصر عليها. الأمنية الأولى ربما تكون أعلاها، أتمنى أن يزول المستعمر البغيض عن كل بلاد المسلمين. وأما الأمنية الثانية فهي أن أرى الوحدة بين أطياف المسلمين، بين جماعاتهم علمائهم ودعاتهم، أن تكون هي العنصر السائد بين المسلمين. وربما نحن اليوم من الخسارة والبوار أن نشغل نفسنا عن أعدائنا، فأتمنى أن نرى الوحدة بين العلماء والدعاة والمصلحين. أما الأمر الثالث الذي أتمناه أن يتولى المسلمون، طبعا هذا حلم وأمنية إن شاء الله تتحقق، أتمنى أن يتولى المسلمون زمام العالم، لأني أرى أن عندنا منهج رباني كبير وعظيم وجليل، يعرف للأعداء حقه قبل أن يعرف للصديق حقه، وفيه الخير وفيه البركة، وديننا عظيم وإسلامنا عظيم، ونحن أولى من غيرنا بقيادة العالم. نعم، لأن ننشر العدل والخير في ربوع هذه الأرض.
جميل. نعم. شيخ سعد ما لكم نية العودة للنشيد للأسباب المذكورة؟
يعني ربما العودة التفكير فيه يعني بعيد، بعد أن أكرمنا بكتاب الله ما أتوقع يعني أن أرجع إلى النشيد، مع أني طبعا أنشد مع نفسي وبين أخواني وبين أولادي أنشد طبعا، لكن كإصدارات في الخارج وكذا أرى أن القرآن يعني نعمة ما يكتفى به.
الله يحفظك. نعم. شيخ سعد، أنا والله في الحقيقة في نهاية هذه الحلقة أتقدم لك بالشكر الجزيل على إعطائك هذه الفرصة لنا. وأنا والله سعيد جدا، وأعتقد أن هذا فوز وانتصار لي، وشيء ما حققته أن أظهر الشيخ سعد الغامدي المنشد سابقا والمعروف بأناشيده الجميلة والقارئ الذي ملأ صوته كل أنحاء المعمورة. أنا جدا سعيد شيخ سعد.
الله يبارك فيك. وأنا شاكر أخ إسماعيل، وأنا عارف أني تعبتك، وترى ما دائما أنا لا آتي كثير، لكن أول مرة أقول نعم، لعل هذا من حكمة يعني. فنسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وشاكر لك هذا اللقاء.
الشكر لك
الله أكبر فيك.
والشكر موصول لكم أيها الأخوة والأخوات على حسن استماعكم، وأسأل الله أن أكون قد قدمت لكم إضافة في هذه الحلقة. تعذروني، أنا كنت متلهف أن نسمع نشيدا من الشيخ سعد من الأناشيد القناة، أن الأمر هذا محسوم لديه، ولكن له إصدارات، وأيضا كتاب الله الكريم الذي ملأ جاء المعمورة. إلى أن ألتقي وإياكم بإذن الله في حلقة قادمة، لذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.